أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سأتكلم إن شاء الله عن ظهور أثر النعمة. يقول تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طبعا الذي يتبادر إلى الذهن حينما نقرأ وأما بنعمة ربك فحدث أن الإنسان يظهر النعمة التي هي موجودة عنده، كذلك هذه الرواية أيضا ما دام أن الله جميل ويحب الجمال فالإنسان يحاول أن يظهر النعم الموجودة عنده بحيث يراها الآخرون. طبعا نلاحظ أن كثيرا من الناس بل الكثير من المؤمنين يتجهون إلى القضايا الزينية في هذه الدنيا، يعني دائما نقدم الطعام نزين الطبق. لاحظين حتى في بيوتنا، بيوت المؤمنين، مثلا حينما يريد أن يشتري شيء ينظر إلى الزينة الموجودة على هذه الشيء، على هذا الشيء، فمو فقط أنه يشتري الشيء لتحقيق الهدف الذي يريد بل يشتري هذا الشيء مع الزينة الموجودة فيه. يعني الإنسان يريد أن يشتري مرآة منظر، لا يكتفي أنه بدون إطار، لابد أن يشتري المنظر مع الإطار، وأيضا هذا الإطار يراه أي زينة موجودة فيه، يرى مثلا الزينة التي تتناسب مع الأساس. لاحظين فاتجاه إلى التزين إلى الزينة في هذه الحياة الدنيا، ف يزينون مصاديق الدنيا بمختلف أنواع الزينة. نجد أنه في بيوت حتى المؤمنين نرى أنه كثير من الديكورات موجودة، هذه الديكورات لو تنشال ما يؤثر على البيت، فقط أنه يريد أن يظهر هذا البيت بأحسن مظهر، بأفضل مظهر. فهذه الديكورات تكلف آلاف الدنانير في بعض البيوت، وشيء زائد حتى المساجد، حتى الحسينيات نفس المشكلة أيضا تعني، وواقعا هي مشكلة أنه هذا الذي يبني المسجد أو الحسينية نجد أنه يصرف آلاف الدنانير في قضية التزيين، في قضية الديكورات، فيقال بأن هناك بعض الآيات القرآنية، بعض الروايات الشريفة التي تدعو إلى إظهار أثر النعمة، منها هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث، ومنها أيضا هذه الرواية أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وترون حتى في أحاديثنا العادية يستدلون بهذه الآية وبهذه الرواية، فيبدأ الاستدلال بمثل هذه الآيات والروايات، يفهم منها الإنسان أن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يظهر أثر النعمة عليه، فيلبس أفضل الثياب، يظهر بيته بأفضل مظهر. أكو تنافس عندنا على البيوت أن البيت لابد أن يكون أفضل بيت في المنطقة، مو فقط في الفريج، في المنطقة. ويري الآخرون أو ويري الآخرين أثر النعمة عليه، وهؤلاء أيضا يقلدونه في إظهار أثر النعمة، بل ويبدأ التنافس معه في إظهار الدنيا. وعندنا حالة التنافس معروفة في البلد، إذا شفت شيء عند أحد أنت تحاول تحصل على شيء أفضل منه. طبعا هذا الفهم لهذه الآيات والروايات فهم خاطئ، فهم غير صحيح. نحتاج أولا إلى فهم هذه الآيات والروايات بشكل صحيح، وأنه كيف يمكن أن نفهم مثل هذه الروايات حتى لا نفهم بشكل غير صحيح. بعد ذلك نأتي ونطبق من ناحية عملية على أساس هذا الفهم الخاطئ، فيظن أنه إذا ظهر بأفضل لباس وكان بيته بأفضل مظهر فهذا معناه أنه قد طبق مثل هذه الآيات ومثل هذه الروايات لأنه أظهر أثر النعمة عليه، بل يدعو إلى ذلك أنه عندنا روايات بهذا المعنى، أنه الله عز وجل يريد مني أن أظهر هذه النعمة أمام الآخرين، وشنو المشكلة؟ الروايات والآيات تدعو إلى هذا الأمر. في فهم مثل هذه الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي ظاهرها الدعوة إلى الدنيا وظاهرها الدعوة إلى إظهار أثر النعم الدنيوية على الإنسان، هنا نحتاج إلى منهج لفهم الآيات والروايات التي يقرأها الإنسان في الكتب حتى لا نفهم مثل هذه الآيات والروايات فهما خاطئا ونطبق على أساس هذا الفهم الخاطئ، وهكذا يكون قد اتجه المؤمن اتجاها خاطئا. فإذا أولا قبل نقاش الآيات والروايات نحتاج إلى منهج لفهم الدين، مقدمة عامة، أنه كيف يمكن لنا أن نفهم الدين، فنحتاج إلى هذا المنهج. على أساس هذا المنهج نأتي إلى الآيات والروايات فنشرحها، ما أقول نفسرها، فنشرحها بما يتناسب مع الاتجاه العام للدين. فإذا عندنا في الدين أكو اتجاه عام موجود، هذا الاتجاه العام نستطيع أن نأتي ونستخرجه من الآيات والروايات. فإذا أكو اتجاه، يعني الله عز وجل من خلال هذا الدين هناك اتجاه معين للإنسان المؤمن لابد أن يسير في هذا الاتجاه، وهذه الآيات والروايات تسير ضمن هذا الاتجاه العام. فإذا أولا نحتاج إلى مقدمة لكيفية فهم الآيات والروايات حتى يكون هذا المنهج بأيدينا. فصار هذا المنهج بأيدينا، بعد أي آية أي رواية تأتي إليك من خلال هذا المنهج نحاول أن نفهم هذه الآيات والروايات. فإذا عندنا آيات والروايات تخالف هذا المنهج العام، معنى ذلك فهمنا بهذا هذه الآية وهذه الرواية لا يتناسب مع هذا المنهج العام، معنى ذلك أن فهمنا خاطئ. فإذا قرأنا آية أو رواية ننطلق من هذا المنهج حتى نستطيع أن نفهم الآيات والروايات. فإذا كمقدمة عامة للموضوع، لمثل هذا الموضوع وغير ذلك من المواضيع، علينا أن نبين المنهج في كيفية فهم الآيات والروايات بحيث لا يناقض فهمنا للآيات القرآنية والروايات الشريفة، حتى لو كان فهمنا مبني على آية قرآنية وعلى رواية شريفة. فإذا صار عندنا هذا المنهج، أي آية تأتي إلينا أو أي رواية نستطيع أن نجعل هذه الآيات هذه الروايات في موضعها الصحيح ويكون فهمنا فهما صحيحا على أساس هذا المنهج. فإذا صار فهمنا فهم صحيح، معنى ذلك أن أعمالنا المترتبة على هذا الفهم الصحيح نضمن أن هذه الأعمال أعمال صالحة منطلقة من هذا المنهج. نبدأ بطرح هذا المنهج العام، تكون أو هذا المنهج العام يكون بهذه الطريقة. توجد في الدين قواعد أساسية، هذه القواعد بينها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في الروايات. فهنا علينا أولا أن نستخرج هذه القواعد العامة الأساسية التي تمثل الاتجاه العام للدين الإسلامي، بحيث أن أي آية أو أي رواية لا بد أن تصب في ذلك الاتجاه العام، لا تأتي أي آية أو رواية وتكون مناقضة ومنافية لهذا الاتجاه العام. فإذا هذه القواعد العامة لا بد أن نستخرجها من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. فإذا قدرنا نطلع هذه القواعد العامة، هذه القواعد العامة تمثل أسس الدين، وبناء على هذه القواعد نستطيع أن نفهم الآيات والروايات. مر عليكم تسمعون دائما عن وجود آيات محكمات وأخر متشابهات. يقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شنو تشكل القواعد الأساسية، أساسيات الكتاب، قواعد الكتاب أو النظريات الأساسية في القرآن الكريم؟ فعندنا آيات محكمات تشكل قواعد الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الإنسان مو خالي عن الزيغ، يعني عن اتباع الهوى، فيبدأ يبحث بهذه الآيات والروايات التي تتناسب معه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني أولو العقول. فإذا نحتاج أيضا أن نشغل عقولنا في هذه القضايا. طبعا بحث الآيات المحكمات والمتشابهات يحتاج إلى بحث منفصل، قد نأتي في أحد الأسابيع بعض الأسابيع أيضا نتناول هذه الآية تفصيلا فنأخذها شرح تفصيلي. الآن نأخذ مجمل ما نحتاجه في مثل هذا الموضوع. هذه الآيات المتشابهات التي يفهم منها الإنسان شيئا خاطئا، لأن الآيات المتشابهة تحتمل عدة احتمالات، فكل آية متشابهة عندك مجموعة من الاحتمالات في هذه الآية، يعني عدة معاني، فتحتمل عدة احتمالات، يعني أكو عدة معاني يستخرجها الإنسان من خلال هذه الآيات من قراءته للآيات المتشابهة. فنرجع بهذه الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمات. الآيات المحكمات هي الآيات التي تعطي معنى واحدا، فصار عندي آية تعطي معنى واحدا وآيات أخرى تعطي عدة معاني، أكو محتملات موجودة، عدة احتمالات. فهذه الآية التي تعطي معنى واحدا في القرآن نسميها آية محكمة، والآية التي تعطي عدة معاني نطلق عليها بالآية المتشابهة. فهذه الآية المتشابهة كل شخص يقرأ هذه الآية يفهم معنى مختلفا عن المعنى الذي يفهمه الشخص الآخر، فيشتبه المعنى المطلوب على الإنسان ويختلط الحق بالباطل. فهنا نرجع بالآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات لتعيين المعنى المراد من بين المعاني المحتملة. فإذا عندي هذه الآية المحكمة التي تعطي معنى واحدا والآية المتشابهة التي تعطي عدة معاني، أرجع بالآية المتشابهة إلى الآية المحكمة. الآية المحكمة تعين، نفرض فهمنا أربع معاني بالآية المتشابهة، تقول لي أن المعنى الثاني هو المعنى الصحيح، وبقية المعاني الثلاثة على أساس هذه الآية المحكمة معنى ذلك أن هذا الفهم خاطئ من خلال المعاني الثلاثة الأخرى. واضح الفرق بين متشابه ومحكم؟ إن شاء الله نرجع بالتفصيل. أكو واحد مو واضح عنده شنو قاعد أقول؟ واضح تفصيلا. أمثلة خلنا إلى لما نبحث تفصيلا. الآن أكو آية، هذه الآية المحكمة تعطي معنى واضحا، معنى واحد. آية ثانية يفهم الإنسان، كل واحد يقرأ الآية يفهم معنى غير معنى الذي يفهمه الشخص الآخر. كيف نعرف أن أي معنى هو المعنى الصحيح الذي يريده القرآن؟ أرجع الآية المحكمة، الآية المحكمة لها معنى واحد، فأكو أربع معاني عندنا في الآية المتشابهة. الآية المحكمة تقول لك ترى المعنى الثاني هو المعنى الصحيح، وبقية المعاني معاني خاطئة. واضح إن شاء الله. فإذا عندنا آيات محكمات، كذلك بالنسبة للروايات أيضا عندنا روايات محكمات. هذه الرواية المحكمة التي لا تعطي إلا معنى واحدا، فإذا عندنا آيات محكمات تعطي معنى واحد، وكذلك روايات محكمات أيضا تعطي معنى واحدا، وأيضا عندنا روايات متشابهات بنفس الطريقة. فنرجع بالروايات المتشابهات إلى الروايات المحكمات. وأيضا الإنسان كل واحد يقرأ هذه الرواية يفهم معنى غير الذي يفهمه الشخص الآخر، فيصير عندي أربع خمس معاني في الرواية. من الذي يحدد المعنى الصحيح؟ الرواية المحكمة. فإذا عندنا آيات محكمات هن أم الكتاب، وروايات محكمات هن أم الروايات، يعني القواعد الأساسية في الروايات. فنريد أن نستخرج الآيات المحكمات والروايات المحكمات. فإذا أتت عندنا آية أو رواية تحتمل عدة معاني، أعرف أن المعنى المطلوب هو المعنى أحدى هذه المعاني أو أحد هذه المعاني. فإذا دورنا الآن هو استخراج الآيات المحكمات والروايات المحكمات، وهذه الآيات والروايات تشكل القواعد العامة الأساسية في الدين التي نرجع إليها حينما تشتبه علينا المعاني من الآيات والروايات الأخرى. فإذا هذه القواعد إذا كانت بأيدينا، هذه الآيات المحكمات والروايات المحكمات إذا كانت بأيدينا حينما نتحرك لشرح أي رواية أو لشرح أي آية، أستطيع أن أعرضها على الآيات والروايات المحكمات، فأشوف بأن فهمي صح لو خطأ على أساس هذه القواعد العامة. طبعا في مقام فهم الدين لا يمكن أن نكتفي بآية واحدة أو رواية واحدة. وتلاحظون في استدلالات الناس بشكل عام، إذا سألت ليش سوون هذا الأمر، يابلك آية قرآنية أو يابلك رواية مثل ما قرأنا، وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يبلك استدل بهذه الآية أو هذه الرواية الواحدة. فإذا ما نستطيع أن نأتي فقط إلى آية واحدة في القرآن الكريم وإلى رواية واحدة في كتب الأحاديث، ثم نأتي ونستدل على أساس هذه الآية الواحدة والرواية الواحدة. فمثل هذه الآية التي قرأناها والرواية التي قرأناها، يستدل بهما على إظهار الدنيا والزينة والتفاخر بالمال والبيت والسيارة وغير ذلك، ويبدأ الشخص أيضا باستنباط معنى خاص به من خلال هذه الآية وهذه الرواية. وهذا الفهم العام لا يمثل رأي الدين ولا الاتجاه العام للدين. وأكثر الذين يقرؤون هذه الآية لا يرجعون إلى الروايات التي تتحدث عن هذه الآية، ولا يرجعون إلى كتب التفسير التي تفسر مثل هذه الآيات والروايات. فتقريبا نحن عندنا في كل آية هناك روايات تفسر وتبين معنى هذه الآية. تقريبا كل آية في القرآن عندنا روايات موجودة فيه، مثلا تفسير نور الثقلين أو مثلا كتاب البرهان فكلها عبارة عن روايات لتفسير القرآن الكريم. بس هم إحنا إذا رجعنا ما نفهم، لأنه هناك روايات ضعيفة موجودة. هذا شغل العالم، شغل العالم أنه يبين لنا أن هذه الرواية صحيحة غير صحيحة، نستطيع أن نستدل بهذه الرواية لا نستطيع أن نستدل. فإذا دور كتب الأحاديث كانت تجمع الروايات، لا تدقق في الروايات، لا تحقق في الروايات. هذا العالم الذي كان يكتب كتاب الأحاديث كان هدفه أن يجمع الروايات عن أن لا تضيع، فكان دوره هذا يجمع الروايات. يأتي فيما بعد المحققون يحققون مثل هذه الروايات. ففي الكتب مثلا الاستدلالية الفقهية ما تجد كل الروايات الفقهية الواردة في الكتب. مثلا نفهم حتى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه حينما يكتب مثلا كتاب الاستبصار، أكو روايات هو ما يستدل بها في كتبه الاستدلالية الفقهية، معنى ذلك أنه بعض الروايات ما يقف فيها. وطبعا أيضا عندنا قواعد عامة في كيفية الجمع بين الروايات. طبعا هذا البحث يبحث تفصيلا في علم أصول الفقه، وإحنا ما نبي ناخذ هذا العلم. أكو بعض القضايا في هذا العلم ينفعنا، أنا أبين طبعا بشكل مبسط جدا حتى نستطيع أن نفهم مثل هذه البحوث المعقدة الموجودة في كتب الأصول. فإذا هناك آيات وروايات متشابهة، دورنا أن نرجع بهذه الآيات والروايات المتشابهة إلى الآيات والروايات المحكمة. طبعا أكو حالة موجودة عندنا، هذه الحالة هي عبارة عن أن الإنسان ينتقي من الدين بما يناسب ويتلائم مع مزاجه، يعني هو شيء يحبه. دائما حينما يقرأ آية ورواية يجد شيء ضد ما هو يتناسب مع مزاجه، هذه الرواية ما يقبلها تماما. فإذا عندنا عملية انتقائية من الدين، الدين هو يحدد الواجبات، يحدد المباحات، يحدد المستحبات، المكروهات، المحرمات، لكن أحيانا إحنا ننتقي. نفرض أنه توجد كثير من المستحبات، أكو إنسان مثلا يختار مستحب معين، يقول ليش تأخذ هذا المستحب؟ هذا المستحب يتلائم مع مزاجه فيأخذ هذا المستحب. الشخص الثاني أيضا يأخذ مستحب معين يتناسب مع مزاجه. فهذه المستحبات الموجودة في الدين، على أي أساس الإنسان يختار هذا المستحب على المستحب الثاني؟ المفروض الانطلاقة تكون على أن ثواب هذا المستحب أكثر من ثواب المستحب الثاني، المفروض كذي يكون، ولكن الإنسان ما يكون بهذه الطريقة، إنما ينطلق على أساس أن هذا المستحب يتناسب معه. فإذا حينما ينطلق لأخذ مثل هذا المستحب، في الواقع لو الإنسان يراجع نفسه لا يجد أنه يفعل هذا المستحب تقربا لله عز وجل، وإنما تقربا لنفسه، لا يتقرب لنفسه، لأن هذا المستحب يتلائم مع مزاجه. لو صار عنده تعارض بين هذا المستحب والمستحب الذي ثوابه أكثر يظل يصر على هذا المستحب. وبهذا الإصرار ليش؟ الله عز وجل يريد منك أن تأتي بالمستحب الذي يكون ثوابه أكثر، والإنسان يصر على هذا المستحب، نقول ليش يصر على هذا المستحب؟ لو يراجع نفسه يجب، لأن هذا المستحب يتلائم مع مزاجه، مع نفسيته، مع هواه، فيختار هذا المستحب. والإنسان لابد أن يراجع نفسه دائما في الأعمال التي يقوم بها، يحتاج إلى مقياس للاختيار بين الأعمال. وطرحت هذا الموضوع أنا في مسجد الإمام الحسن عليه السلام ضمن موضوع الصراع بين الحق والباطل في كيفية اختيار الأعمال. فإذا هذه العملية الانتقائية من أحكام الدين، هذه العملية عملية خطرة جدا، الإنسان لا يلتفت إليها. يأتي يوم القيامة للحساب، الله عز وجل يقول له بأن هذا العمل لم يكن خالصا لوجهي، وإنما اخترته لأنه يتناسب مع هواك. والإنسان لابد حينما يريد أن يحصل على الثواب لابد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى بدون أي شيء آخر، مو لأنه يتناسب مع مزاجي، بل لأنه يقوم به لأن الله عز وجل يريد منه أن يأتي بهذا العمل فيأتي به. حتى لو كان خلاف هواه قد بعض المستحبات صعبة على الناس. الإنسان في شهر رمضان يترك الطعام والشراب مع أنه يشتهي، طبعا إذا مطافح نفسه بالليل يشتهي من النهار، أما إذا مثل وضعنا إحنا ليل نهار ناكل مثل طول الليل ناكل، الإنسان ما يشعر ما يشعر بالجوع خلال النهار. وطبعا هاي حالة غير صحية موجودة عندنا، المفروض أنه في شهر رمضان الإنسان ينقص وزنه، نجد أنه بعض الأشخاص يزداد وزنه في شهر رمضان، وهي حالة غير صحية، ما يستطيع أن يستفيد من شهر رمضان الذي لا يشعر بالجوع. أنه في السحور لابد أن يقلل، حتى في الإفطار لابد أن يقلل الطعام، إذا كان يأكل صحن كامل مفروض أنه يأكل نصف صحن مثلا، مو أنه لا تزداد الكمية حتى يعوض ثلاث وجبات. هذه الحالة حالة غير صحية موجودة عندنا، أنه وقت الإفطار الإنسان يملأ بالطعام هذه الصفرة الموجودة بمختلف أنواع الأطعمة، لابد أن نفرق هذا في معدته، وأنه ينوع بين الطعام، كثير من الأنواع تدخل إلى معدته. بل الآن هذه الغبقة الرمضانية أنا ما أدري وليابينها خمسة عشر هم هناك وجبة، والفطور أيضا هناك وجبة، لابد أن نصر على ثلاث وجبات في اليوم، لأنه هذا مو الهدف من شهر رمضان. في شهر رمضان لابد توزن نفسك في أول الشهر آخر الشهر الوزن يكون ناقص عندك، وأنه يزداد ولا أنه ثابت، لابد أن ينقص. فإذا الإنسان الذي يريد أن يبرر أعماله فيبحث في الآيات والروايات، يرى آية معينة أو رواية معينة تبرر هذا العمل الذي يريد أن يأتي به، فيكون بيده تبريرا لعمله، لكن شنو؟ من خلال الآيات والروايات الشريفة. فإذا مجرد عملية تبريرية وانتقائية من الآيات والروايات، هذا الإنسان الذي يقوم بهذا العمل مثل ذلك الإنسان الذي يريد أن يتصيد على شخص شيء معين فيراقبه، فإذا وقع في خطأ واحد تصيد عليه هذا العمل، حتى لو هذا الإنسان يأتي بألف عمل صالح، فعملية التصيد من الآيات والروايات، هذه الآية تهدف وتبرر لي هذا العمل الذي أقوم به، وتلك الرواية أيضا تبرر لي هذا العمل الذي أريد أن أؤديه. فنحن أيضا قد نقوم بنفس هذا العمل، أننا ننتقي من الآيات والرواية، فننتقي ما يناسب دنيانا. الإنسان دائما ما دام أنه متعلق بالدنيا أيضا يحاول أن يبرر من خلال الدين هذا التعلق الدنيوي بالأشياء، فيقوم بعمل معين ويحاول أن يبرر هذا العمل المعين، فيأتي إلى آية متشابهة أو رواية متشابهة التي تعطي عدة معاني، فيبرر عمله بهذه الطريقة على أساس هذا الفهم الظاهري للآية والرواية، فيختار المعنى الذي يناسب مزاجه. فإذا قلت له هذا يعطيك هذا المعنى، أنت قد تختلف معه، تقول لا هذه الآية ما تعني هذا المعنى، يقول لا أنا أفهم هذا المعنى وهذا فهمي الخاص للدين وهذا فهمي للقرآن الكريم وهذا الفهم حج علي. فإذا هذا الفهم الذي يكون لهذه الآية والرواية حج علي، أنت تفهم مثل ما تبي وفهمك أيضا حج عليك. لكن يقول فهم الإنسان العادي مو حج، فهم الفقير والعالم هو الحج على باقي الناس. فإذا العالم يفهم فهما معينا من الآية والرواية، هذا الفهم يكون حجة على الناس، لا أن الإنسان هو يفهم فهما معينا ويكون حجة. نعم الإنسان حينما يقرأ القرآن الكريم يقرأ رواية معينة يفهم شيء معين، لكن هذا الفهم لا يكون في حساب الدين، لا يكون حجة لا عليه ولا على غيره. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، نقف هذا الموضوع إن شاء الله وأكمل، طالما أن الوقت أدركنا فإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.